التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. سمعت؟ يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. يريد بهذا البيت رحمه الله أن يبين وأن يحذر من التزلف، من التزلف. هذا فيه تحذير للشعراء على وجه الخصوص، وتحذير للناس عموما كما سمعت. فكأنه يقول رحمه الله كما في البيت الأول: ولازم مذهبي في الطراح الرفع فالدنيا أقل. يريد أن يبين رحمه الله أن الشعراء لا يتزلفون بشعرهم للآخرين، لا يتزلفون بشعرهم للآخرين. فيبين رحمه الله أنه من الصنف الذي لا يختار ما يختاره كثير من الناس من التزلف والمدح لمن لا خير فيه بتقبيل يده والقنوع له. فيقول: ربما كان قطع تلك اليد التي تتزلف لها وهي صاحبة معاصي كان قطعها أجمل من تلك القبل. كان يقول لك: صاحب المعصية لا تقبل يده ولا تخنع له ولا تتقرب إليه، قطع اليد هو يستحق تقطع يده أهون من تلك القبل الذي فيها التزلف له والتقرب إليه. في هذا بيان للشعراء خصوصا وللناس عموما: أولا، لا تتزلف لأحد، هذا كشيء عام. ثانيا، الشعراء لا يتزلفون للناس بشعرهم، ولا يجاملون الناس بشعرهم، ولا يمدحون الناس بما ليس فيهم في شعرهم، لا يمدحونهم في شعرهم، هذا أمر. الأمر الثاني مما يدخل في البيت أنه يريد رحمه الله أن صاحب المعصية لا تتزلف له، أنه صاحب معاصي وآثام، ولا تحاول أن تتقرب له ولا أن تلتمس رضاه ولا أن تبحث عن رضاه. فمثل هذا الصنف صاحب معصية كما قال رحمه الله قطع هذه الأيد التي تتقرب لها بالحب والتعظيم والإجلال أجمل من تلك القبل. ولا يريد بذلك الكلام على أنه لا يصلح أن تقبل اليد مثلا في السلام أو تقبل يد الصالح لك ذلك، هذا قد جاءت به أدلة كثيرة. فعلى كل حال هذا هو مراد الناظم رحمة الله تعالى عليه. وقوله هنا: أنا لا أختار تقبيل يد، هذا من براعة الناظم رحمه الله أنه جعل الكلام كأنه يتكلم عن نفسه، وهو يريد الحديث للآخرين ويريد النصيحة للآخرين، لكن جاء بها كأنه يتكلم مع نفسه ويقول: أنا لا أختار تقبيل يد. وهذا من الأساليب الحسنة ومن الطرق الرشيدة، أنك إن أردت التحذير عن شيء تقول مثلا: لا أرغب بكذا، أو هذا الفعل ما هو من الأفعال الطيبة التي ممكن أن نقوم بها أو أن نفعلها. فمن كان يتأثر بك أو يجلك أو يحبك سيتأثر ويترك هذا الأمر كما سمعت. فهنا يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. عندي سؤال: ما حكم تقبيل قدم الآباء والأمهات؟ القدم أو الركب، هل يصلح أن تقبل ركبتي الوالد؟ المطلوب بارك الله فيكم من الأبناء هو تقبيل رأس الآباء والأمهات، لأن تقبيل الرأس هو علامة على الأدب والأخلاق الحسنة مع الوالدين، يقبل رأسه. لو كان الوالد بجانب ولده والوالدة بجانب الولد مثلا، أو الولد بجانب أبيه أو أمه، فقبل ركبته من أجل بيان قمة الطاعة والخضوع، يظهر أن ما في ذلك بأس. لماذا؟ أولا هو لا يريد السجود كما سمعتم التفصيل الأول، ثم كونه أراد التقبيل لهما الآن هو لم يسجد على الجبهة الآن، حيث أننا نقول هو أراد السجود هو سجود الآن، لا، ما سجد على الجبهة الآن، هو فقط انحنى برأسي لإرادة التقبيل. مثالها طفل صغير، انحنيت لأجل أن تقبله في خده وهو طفل صغير، انحنيت له الآن. كذلك الآباء، انحناؤك له لا يعني أنك تريد السجود أو تريد زيادة الإجلال فوق القدر الشرعي لهما، أنت أردت فقط الطاعة لهما كما سمعت. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. قال: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. يقول الآن من أعطاك المال ومدحته فأعطاك المال وأعطاك شيء منه، فهو يقول هنا إذا قبلتها صرت في رقه، وإذا لم يكفيك الخجل، أن من مدحته هو يعرف أن هذا الكلام غير موجود فيه. تريد أن يقول الناظم رحمه الله يمدح فلان فلانا ويعطيه الممدوح مالا مقابل أنه مدحه، يريد أن يبين له أن هذه من الأمور المذمومة. وهذا موجود يا رجال ولا ما هو موجود؟ موجود عند من يسمون بيش دوشان، هكذا يسمى. نعم، يأتي إما في الأعراس، يأتي في الأعراس ويعطيك خبر إلى هنا، فيعطى له زائد ناقص على ما يقال بلهجة الناس بشيء ما هو موجود. هذا منها، المطلوب هو البعد عن ذلك. وكم تجد من أناس ربما تصرفوا بالمدائح وأكثر منها. ويستفاد من هذا يا رجال أن العبد يحرص على أنه يتجنب المدح في شعره إن كان فيه غلو، فيتجنب المدائح في الأشعار إلا ما كان من حق يحتاج إليه. فهذا من كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. إذن أعذب الألفاظ، أعذب الألفاظ وأحسن الألفاظ وأجمل الألفاظ هو قول فلان لفلان خذ، وأمر من المر الذي هو الشيء لا يطاق، شيء مر. قال اللفظ نطقي بلعل، يعني هذه من الأمور التي تعتبر من الأمور التي لا تطاق. يأتي فلان لفلان افعل لي كذا، قال إن قدرت إن استطعت، ولا يريد بذلك مثلا إن قدرت فعلا، وإنما يريد بذلك الإظهار لفلان الضعف له، هذا من الخطأ. بينما لو أن فلان يقول افعل لي كذا وهو يقول لا إن قدرت سأفعل لك أبشر، بمعنى ما أريد أن أعدك بشيء ولا أقدر أن أوفي لك به، هذا له ذلك، لا يدخل في البيت الشعري هنا، لا يدخل فيه. وإنما المراد إن كنت قادرا على فعل أمر فافعله، أنت قادر على فعله وتلحظ من نفسك أنك ستقدر بإذن الله، لا تعلق الأمر بل اجزم فيه. وهذا فيه بيان مراعاة مشاعر الآخرين. ومما ينبه له أن الشخص إذا جاءه فلان يسأل شيئا، عندك قدرة تعطيه قل سأعطيك، ما عندك قدرة قل ما سأستطيع، أنت مؤمل تقدر أو ما تقدر لا بأس أن تقول له سأنظر في أمري إن استطعت سأوفي لك، ما استطعت تعذرني. هذا من الأمور الطيبة التي لا يريد المؤلف القدح فيها، وإنما أراد أن الشخص لا ينبغي له إذا كان عنده قدرة على إعطاء الآخرين أو عنده قدرة على التعاون مع الآخرين ويكون عنده الإذلال لهم، هذا مما لا ينبغي. قال: ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. سمعتم ايش يقول؟ ملك كسرى، ايش هو كسرى؟ كل من ملك الفرس يقال له ايش؟ كسرى. ومن ملك مصر ايش يقال لهم؟ الفراعنة. ومن ملك اليمن يقال لهم التبابعة. ومن ملك الروم يقال له القياصرة. نعم، فهنا يقول: ملك كسرى. من هو الذي مزق كتاب رسولنا؟ هذا كسرى لما أرسل رسولنا عليه الصلاة والسلام إليه بكتاب، إيش عمل؟ مزق كتاب رسول الله. فماذا قال له الرسول؟ مزق الله ملكه كما مزق كتابي. كيف مزق ملك كسرى؟ ملك كسرى ولد الملك، لما رأى ما عند والده من الملك والتوسع أراد أن يكون الولد هو الملك، فماذا عمل؟ احتال على قتل والده. والده لما شعر أن ولده يريد قتله وضع سما قاتلا وخلطه بشيء مما يؤكل، وكتب عليه مقوي للجنس أو مقوي للجماع، ثم وضعه بجانب المجوهرات التي مع والده، التي مع والده الملك هذا الآن، كتب في هذا مقوي للجماع أو للجنس، وجعله مخلوطا بأشياء مأكولة ولكنه إيش؟ سم قاتل، وجعله بين المجوهرات والذهب والأشياء. فلما قتل الولد أباه بعد أن استتب له الأمر، ذهب من أجل المجوهرات وفتح المجوهرات، رأى هذا المكتوب فيه مقوي لماذا؟ للجنس. قال: والله أبي كان يعتني بنفسه، فأكل منه فمات في لحظته، فقتل الأب. ومن سمم الولد؟ الأب. وسار الأب مع ولده قتلا. من أخذ الملك بعدهم؟ البنت. فاستمرت فترة فقتلت، فمزق الملك إلا ما مزق؟ مزق الملك. ولهذا كان من رأى قالوا هذه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الذي جاء إليه كتاب الرسول وما مزقه؟ ملك من؟ الروم. ما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إنه لما وصل إليه كتاب رسول الله جعله مثل التحفة في مكان، تعرفون التحف؟ جعله في برواز، كل من تولى الملك منهم حافظ على هذا الكتاب، حتى قالوا استمر هذا الكتاب حتى ذهب من نفسه. أي تعرف مع الأيام إيش يصير الكتاب؟ يتمزق ويذهب مع الأيام من نفسه. فقالوا كل ملك ملكهم يحافظ على هذا الكتاب ويجعله في محل رفعة هناك، فدام ملكهم، دام ملكهم إلى وقت. لكن هذا كسرى الأب قتله ولده، والولد سمم من أبيه، والبنت قتلت. إذن فهنا يقول: ملك كسرى عنه تغني كسرة. ليش مثلوا بكسرى؟ لما لم يقول ملك كذا أو ملك كذا؟ لأنه كان عنده مملكة كبيرة، فهو يقول ملك كسرى تغني كسرة. إيش المراد بالكسرة هنا؟ القطعة، القطعة من الخبز. ولا يزال الناس إلى الآن يسمونها إيش؟ كسرة. اعطني كسرة خبز. هذا يقول هكذا، يقول لك ملك كسرى بكامله تغني عنه أكمل قطعة كسرة من الخبز. وعن البحر اجتزاء بالوشل، يعني الآن البحر اجزي عنه اجتزاء، والمراد اكتفاء بالوشل أي بالمطر الخفيف. لا يزال الناس يقولون إيش؟ وشيل وشيل وشلت، بمعنى مطر خفيف. إيش يريد من هذا البيت رحمه الله؟ يريد أن يقول لك لا تبحث عن المال بالطرق المذمومة ولا بالطرق المحرمة، لا تمدح أحدا من أجل أن يعطي لك المال، لا تشعر في أحد وتكذب فيه بالأشعار من أجل أن يعطى لك المال، وقس على هذا كل ما كان من الحرام، لا تفكر بالحرام، لا تأخذ الحرام، لا تذهب إلى الدنيا، لا تنهمك في الدنيا. ملك كسرى هذا أي سيغني عنه كسرى، هذا ملك وهذا شخص فقير، الملك كم سيأكل؟ سيأكل قليلا وشبع، الفقير سيأكل قليلا وشبع والحمد لله. فالملك وغير الملك الذي سيشبعهم كسرى من الخبز، وهو يقول لك ملك كسرى بكامله ستغني عنه كسرى من الخبز، والبحر بطوله وعرضه يغني عنه قليل من الوشل التي هي الأمطار، وأنك بحمد الله إنه من الماء ستروى وإنه من الطعام ستشبع، فلا تبحث عن الأموال من الطرق المحرمة. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، اعتبر بهذا واعلم أن الله عز وجل يقسم الأرزاق. هو يقول رحمه الله اعتبر بهذه الآية واجعل هذه الآية عبرة لك، اجعلها نصب عينيك. نحن قسمنا بينهم إيش بعدها؟ معيشتهم، فالمعيشة والأرزاق هي بيد الله، الذي قسم الأرزاق هو الله، والذي يعطي الأرزاق هو الله، هذا غني من أغناه الله، وهذا فقير من جعله بهذا الحال هو الله، فالله هو مقسم الأرزاق. فلا ترتكب الحرام ولا تتعدى، والمطلوب هي القناعة والحرص على الزهد في الدنيا، وما هو مكتوب لك سيأتيك، ما هو مقسوم لك لن يخطوك ولن يذهب إلى غيرك، فما في الحياة من رزق لن يذهب عنه، لا بد أن يصلك. وهذا مما ينبغي أن نقتنع به جميعا، طلاب علم وغير طلاب علم، عوام وتجار وجميع المسلمين لا بد أن يقتنعوا بهذا، أن الأرزاق المكتوبة لهم ستأتيهم ولو كانوا أينما كانوا. فلا تظن أنك إذا تركت العلم الأرزاق ستأتيك وستتنزل عليك أكثر مما هو مكتوب لك، لا، فقط ستخسر العلم وهو أشد ما يخسر، وفقط ستخرج من روضة من رياض الجنة إلى أمور دنيا وغير ذلك. فما هو مكتوب لك لا بد أن يصل إليه، لا بد أن يصل إليه، ولا بد أن يسوقه الله إليه، كما قال تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. ضر إلى كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه، وإلى هذه النصائح والتوجيهات التي يأتي بها رحمة الله تعالى عليه. هو يقول هنا أيضا ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. الآن ليس ما جمعته من المال وما جاءك من المال، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بدهائك، لا. وهكذا أيضا الذي فاتك كما قال لا ولا ما فات يوما بالكسل، ما فاتك ليس لأنك كسلت أو لأنك لم تنشط إليه، لا، ما هو هكذا، هذه أرزاق بيد الله. ما جاءك من الرزق ما هو بذكائك ولا بفطنتك ولا بدهائك، وما فاتك ليس بكسلك وليس بإهمالك، بل هذا مكتوب لك. تجد بعض الناس يأتي يريد أن يبيع، يبكر الصباح، يتأخر، يقول ما في رزق اليوم لأني ولأني، هذه أرزاق، هذه أرزاق. إلا أنك مطالب أن تفعل الأسباب الشرعية بحيث لا تبقى متواكلا، افعل الأسباب الشرعية التي طلبت منك، وما ذهب عنه فاعلم أن هذا ليس لك، ما ذهب عنك ليس لك، وما جاءك ليس بذكائك بل هذا بفضله ومنته سبحانه وتعالى. فانظر هنا لما تقرأ في الآيات القرآنية، مثلا في مريم عليه السلام وهزي إليك إيش؟ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما الذي جاء لها بهذا الأرزاق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي لك إن أعطيت شيئا تقول أنا ذكي أنا فطن، لا، قل هذا من فضل ربي. إن ذهب عنك شيء لا تقول هذا ليش ذهب عني، اعلم أنه ما ذهب عنك إلا لأنه ليس من حظك وليس من قسمتك، ليس ما يحوي الفتى من عزمه، أي ليس ما تحوي من ذكائك وفطنتك، لا، ولا ما فات يوما بالكسل، بل هذه أرزاق يسوقها الرحمن سبحانه وتعالى إليك، فارض بما قسمه الله لك، وينبغي لك الرضا والتسليم بما هو مكتوب لك.